بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فباب الحقوق باب عظيم، وهذا الدين جاء بأداء الحقوق لأصحابها، ومن أدى الحقوق سلم في هذه الدنيا من العتاب، وسلم يوم القيامة من العقاب. فالحقوق شأنها عظيم وأمرها جليل، خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد. فحقوق العباد كما يقول العلماء قائمة على المشاحة، فالله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويسامح، بينما العباد قد لا يعفون ولا يصفحون ولا يسامحون. فالموفق من سلم من حقوق العباد أن تتراكم على ظهره ويأتي بها يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذوا من سيئاتهم فطرحوا عليه ثم طرح في النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن الحقوق وكيف تؤدى يوم القيامة. فالموفق كما قلنا من حرص على أداء الحقوق في هذه الدنيا. ومن أعظم حقوق العباد بعد حق نبينا صلى الله عليه وسلم حق الوالدين، حق الأب والأم. فحق الوالدين حق عظيم جاءت به الشريعة، وجاءت فيه آيات القرآن، وتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فالوالدان هما السبب في وجود الإنسان، فمن كان سببا في وجودك فلا بد من أن تؤدي حقه تمام الأداء. ومن عظيم حق الوالدين، ومما يدل على جليل منزلة الوالدين في هذا الدين وفي كلام رب العالمين وفي سنة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، أوجه كثيرة. فمن ذلك ومما يدلنا على عظيم حق الوالدين أن يعرف الواحد منا أولا عظيم حق الله سبحانه وتعالى عليه. فأعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد، وحق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في حديث معاذ بن جبل عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الحق هو الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وأنزل سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل سبحانه وتعالى الجنة عفوا وأرسل سبحانه وتعالى الرسل، وقامت بسببه سوق الجنة والنار. فهذا هو أجل حق على الإطلاق، حق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعبد سبحانه وتعالى وحده، وأن لا يشرك به أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فهذا الحق الجليل يستدل من خلاله على عظيم حق الوالدين، وذلك من خلال الآيات التي دعت وحثت وذكرت بحق الله سبحانه وتعالى ثم قارنت حق الله سبحانه وتعالى ثم قارنت حق الوالدين بحق الله سبحانه وتعالى. ويعني جاءت عدة آيات بمثل هذا السياق. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ففي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بحقه وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وهو معنى لا إله إلا الله، ثم ثنى وقرن حق الوالدين بحق الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلما قرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه دل ذلك على عظيم حق الوالدين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي هذه الآية دعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى وتحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. فقرن حق الوالدين بالنهي أو بالدعوة إلى حقه وبالنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم حق الوالدين. عندما قرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه عز وجل فدل ذلك على عظيم منزلة حق الوالدين. ومن تأمل وقرأ هذه الآيات لابد أن يخرج بمثل هذا الفهم العظيم لبيان عظيم حق الوالدين على أولادهما. وأيضا في قصة لقمان مع ابنه، لقمان الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالحكمة، فإن لقمان أوصى ولده كما في سورة لقمان بعدة وصايا. أول وصية أوصى بها لقمان ولده أن ذكره بحق الله عز وجل وحذره من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم في الوصية الثانية مباشرة، هذه الوصايا العظيمة التي ابتدأت أولا بحق الله سبحانه وتعالى ثناها ربنا سبحانه وتعالى بحق ماذا؟ بحق الوالدين، بحق الوالدين. ثم ذكر سبحانه وتعالى مراقبته، ثم يعني أوصى لقمان ولده بمراقبة الله سبحانه وتعالى، ثم أوصاه بالصلاة، ثم أوصاه بالآداب الإسلامية العظيمة. فبعد أن ذكر لقمان لولده خطر الشرك بالله سبحانه وتعالى أوصى ولده وبين لولده عظيم حق والديه عليه، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ففي هذه الآيات بيان لعظيم حق الوالدين، وفي ترتيب هذه الوصية بيان لعظيم منزلة حق الوالدين على أولادهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في الوصية الثانية بعد حقه. وهكذا وصى لقمان ولده بحق الوالدين بعد ماذا؟ بعد حق الله سبحانه وتعالى وبعد التحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن جهة ثانية ومما يدل على عظيم حق الوالدين، وفي نفس آيات يعني وصايا لقمان لولده، ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقرن الله سبحانه وتعالى شكره، قرن الله سبحانه وتعالى شكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى، فهذا أيضا يدل على عظيم حق الوالدين. ثم أيضا من جهة ثالثة وفي نفس الآيات يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ففي هذه يعني الوصايا وفي هذه الآيات وفي هذه التوجيهات يعني بيان عظيم لعظيم حق الوالدين. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات أن الوالدين لو دعوا ولدهما إلى أن يترك حق الله سبحانه وتعالى، تأملوا تأملوا في عظيم حق الوالدين، إذا دعا الوالدان ولدهما إلى أن يترك حق الله سبحانه وتعالى وأن يعبد غير الله وأن يشرك بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل الله به من سلطان، فكيف التعامل معهما؟ كيف التعامل معهما وكيف هو التوجيه الرباني للأبناء إذا كان هذا هو واقع والديهم؟ إذا كان والدك أو والدتك أو كلاهما يدعوانك أيها الولد إلى أن تترك حق الله وأن تشرك بالله وأن تعبد غير الله سبحانه وتعالى، فما هو التوجيه الرباني في التعامل مع الوالدين؟ قال سبحانه وتعالى: فلا تطعهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء عظمت هذه المعصية أم صغرت. فقال سبحانه وتعالى: فلا تطعهما، فلا طاعة لهما في هذا الباب. لكن ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فما أعظم رحمة الله وما أعظم عدل ربنا سبحانه وتعالى. فلما كان الوالدان لهما المقام ولهما الأثر في وجود الولد وفي تربيته وفي تنشئته، ولو يعني لم تكن تنشئة صالحة ولكن تنشئة الجسد والقيام بهذا الولد، فلذلك لم يترك الله سبحانه وتعالى هذا الحق للوالدين هدرا ولا هملا، بل أوصى الأولاد بالإحسان لوالديهم. ولو دعا الوالدان أولادهما إلى أن يترك حق الله سبحانه وتعالى وأن يهدر حق الله سبحانه وتعالى في توحيده وفي عبادته، قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي هذا الجواب وفي هذا التوجيه وفي هذا البيان العظيم جواب لسؤال يطرحه كثير من الناس، فإن كثيرا من الأبناء يعانون من والديهم أو من أحدهما من غلظة أو شدة أو سوء خلق أو معاصي يقع فيها الوالد أو الوالدة أو مخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى. فيسأل كثير من الأبناء: كيف نتعامل مع الوالد أو مع الوالدة الفظة الغليظة الشديدة الظالمة، أو الوالد الذي هذا واقعه من الظلم والتفريق بين أبنائه أو من فعل المحرمات والمعاصي؟ فيظنون أن الوالد أو الوالدة إذا قصروا في جنب الله سبحانه وتعالى فيجوز للأبناء أن يقصروا في جنب والديهم. فنقول: هذه الآية آية موضحة لهذه القضية. فمتى قصر الوالدان في حق أولادهم فلا يجوز للأولاد أن يقصروا في حق والديهم، ومهما أساءوا لأولادهم فالواجب على أولادهم أن يحسنوا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمصاحبة الوالدين ولو دعوانا إلى أن ننقض حق الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا أساءوا إلينا أو كانوا من أهل الفظاظة والغلاظة معنا؟ هذا في الحقيقة لا قيمة له، وهذه القضية ليست قضية متصلة. بر الوالدين والإحسان للوالدين شأن لا بد من للأبناء أن يقوموا به، وأما قضية تقصير الوالدين في جنب الله أو تقصير الوالدين في حقوق أولادهم فهذا لا يدعو الأولاد إلى أن يقصروا في حق آبائهم وأمهاتهم. فكل قضية منفصلة، والدك ووالدتك لابد من القيام بهم وأنت تؤجر أعظم الأجر. وبمثل هذا التعامل الحسن الذي أمر الله سبحانه وتعالى به تكسب ود والديك وتكسب يعني حبهما، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون من مثل هذا التعامل سبب لتغير الوالدين للأحسن. فإذا كان الوالدان بمثل هذه المثابة من التقصير في حق أولادهم فلا يجوز للأولاد البتة أن يقصروا بحق والديهم، بل يبذلوا كل ما يستطيعون في سبيل بر والديهم حتى ماذا؟ حتى يحصلوا من وراء ذلك بعد ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى والتأثير على آبائهم وأمهاتهم بمثل التعامل الحسن. فإن الدفع بالتي هي أحسن من أعظم أسباب التأثير على الناس ومن أعظم أسباب تغيير الأحوال والمواقف. فلا حجة لولد في معصية والديه لأنهما يعصون الله سبحانه وتعالى أو لأنهما مقصران في جنب الله سبحانه وتعالى أو لأنهما من أهل الفظاظة والغلاظة أو التفريق بينه وبين إخوته. ليس لك سبيل أيها الولد، وما عليك إلا أن تصبر في بر والديك وأن تحسن لهما حتى يغادرا هذه الدنيا، بل وإن غادرا هذه الدنيا فهناك أيضا الطريق متصل ومتواصل في بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. ولذلك جاءت الآثار عن السلف وعن الصحابة وعن التابعين في بيان عظيم حق الوالدين، فإنهم يعرفون من خلال نصوص الكتاب والسنة ومن خلال توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون ما للوالدين من الحق العظيم. فلذلك تكلموا بالكلام العظيم ووجهوا الأمة التوجيهات السديدة في هذا الباب العظيم وفي هذا الباب الجليل. فمن هذه الآثار أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له: إن أمي بلغ بها من الكبر أنها يعني أن ظهري صار لها مركبا وأنها تضع حاجتها في يدي، يعني إذا تقضي الحاجة هو الذي يقوم بأمرها وبشأنها ويعني يزيل حاجتها ويزيل قذارتها. فيسأل هذا الرجل، يسأل أمير المؤمنين فيقول: هل أديت حقها؟ فقال له عمر: لم تؤدي حق والدتك، لم تؤدي حقها. ثم قال: فإنها كانت تفعل بك ذلك وأنت صغير وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها ذلك وهي كبيرة وأنت تتمنى فراقها. وهذا هو الواقع للأسف الشديد. نعم، قد يحسن بعض الأبناء لوالديهم ويخدمون والديهم أعظم الخدمة، ولكن الواحد من هؤلاء الأبناء يعني ينتظر متى تفارق أمه أو أبوه يفارقان هذه الدنيا، ويقول في نفسه أو يقول الناس حتى يرتاح، والواقع أنه يتمنى ذلك حتى هو كذلك يرتاح من العناء ومن التعب. ولكن هذا هو فعل الوالدين بأبنائهم عندما كانوا صغارا، خاصة الوالدة، خاصة الأم. لذلك منزلة الأم أعظم في الحق مع الأولاد من منزلة الأب. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال: أمك، ثلاث مرات. ثم قال الرجل: ثم من يا رسول الله؟ قال: أبوك. فالأم مقدمة لعظيم ما تبذله في يعني مع الأولاد منذ الحمل، ثم ما تقاسيه من الولادة، ثم ما تقاسيه من القيام بهؤلاء الأبناء الصغار، ويعني التربية والتنظيف والإطعام إلى آخر ذلك من الجهد العظيم الذي تبذله الوالدة. وكذلك الوالد له يعني المنزلة العالية، ويعني الحق العظيم للوالد مع أبنائه. فالأم والأب منزلتهم عظيمة. ذلك عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ إنها كانت تفعل بك ذلك وأنت صغير وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها ذلك وهي كبيرة وأنت تتمنى فراقها. لذلك يعني وصية ونصيحة لنفسي ولإخواني: حقيقة وجود وبقاء الوالدين كلاهما أو أحدهما، أن الإنسان متى أدرك والديه أو أحدهما أنه والله قد حصل على كنز عظيم، على كنز عظيم في يعني الأجر وفي المنازل العالية والدرجات الكبيرة والحسنات العظيمة. والعاقل يتمنى أن يعني يخدم والديه وأن يطيل الله سبحانه وتعالى في عمرهما حتى يتشرف بخدمتهما وبنيل الأجور العظيمة من وراء ذلك. نعم، ولكنه وللأسف الشديد قصر كثير من الأبناء مع والديهم، حتى أن الأم قد تسأل جماعة من أبنائها أن يوصلوها إلى المكان الفلاني فكلهم يتعذر. ووجود يعني السائقين في المنازل هذا دلالة، وأنا أقولها يعني وأتأسف الحال، هذا دلالة على العقوق، لأن الواحد من الأبناء قد يذهب يمينا وشمالا بأصحابه وبمن يحب، ويعني قد يذهب الأماكن البعيدة في خدمة صاحب أو صديق أو زوجة، بينما يتأذر لوالدته أن يحملها إلى المكان الفلاني. وهذا يعني هذه المسافة لا تأخذ وقته شيئا، وهي التي حملته في بطنها 9 أشهر وعانت وقاست، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. لذلك الله الله أيها الأبناء، مهما صنعتم ومهما اجتهدتم لن تؤدوا حق والديكم، خاصة لن تؤدوا حق والدتكم. فمتى طلبت منكم طلبا فبادروا، بل وتنافسوا في بر أمهاتكم وفي بر آبائكم، فإن الأم قد حملت بك في بطنها 9 أشهر وأنت تتعذر من حملها إلى السوق أو إلى المكان الفلاني أو إلى المكان أو إلى بيت فلانة من الناس، هذا والله من التقصير ومن الحرمان العظيم ومن الخذلان الكبير، أن يكون هذا هو حال الأبناء مع والديهم. ومما أذكر يعني من القصص الجميلة التي تدل على استشعار يعني عظيم منزلة الوالدين، أن رجلا جاء إلى بعض العلماء المعاصرين فيسأله ويقول له يعني يستفتيه، يقول له: إن والدي بلغ به من الكبر أني أنظف حاجته، فأحتاج أن أنظر إلى العورة حتى ماذا، حتى يكون التنظيف يعني ليس فيه تقصيرا، فهل يجوز ذلك؟ يعني هل يجوز لي أن أنظر؟ والده كبير في السن، أقعده المرض وطول العمر حتى أنه لا يستطيع أن يذهب إلى الحمام، فهذا الرجل هو الذي يقوم ماذا؟ يقوم بخدمة والده، وهذا والله شرف عظيم، وينظف والده من القذر، فيسأل: هل لي أن أنظر إلى عورة والدي حتى أقوم بالمهمة على أتم القيام؟ فماذا قال هذا العالم وبماذا أجاب؟ ما قال له يجوز أو يعني لا بأس بذلك، لم يقل ولم يتكلم بمثل هذا الجواب، وإنما قال: يا ليتني كنت مكانك، يا ليتني كنت مكانك. فهذا العالم يستشعر عظيم الفضل الذي يحصله هذا الولد بالقيام بوالده وقد أدرك والده في هذا العمر وقد بلغ به من الضعف ما بلغ وقلة الحيلة أن يقوم بتنظيفه. لذلك سبحان الله حق الوالدين يعظم والأجر في برهما يكبر مع كبر سنهما. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فلا شك أن حق الوالدين مع كبر سنهما أجل وأعظم من حقهما مع قوتهما. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة فأبعده الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فهذا العالم أجاب بجواب عظيم قال يا ليتني كنت مكانك. يتمنى أن يكون في مكان هذا الإنسان الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لخدمة والده. ومن يعني القصص العظيمة ويعني الروايات الجميلة ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أن رجلا جاءه من بلادي أو رجل رأى ابن عمر يعني في مكة وفي الطواف وهذا الرجل يحمل والدته على كتفه يحمل أمه على ظهره ويحملها بكل فرح وسرور لا حمل المتكلف ولا المتضجر وإنما حمل الفرح المسرور أن أمه على كتفه وهو يطوف بها. ولا شك أن هذا المنظر منظر عظيم جليل تخشع معه الأجساد وتدمع معه العيون عندما تشاهد أحد الأبناء وقد حمل أمه الضعيفة وهو يطوف بها ويؤدي بها المناسك. فهذا الرجل كان يطوف بأمه وقد حملها وهو يقول ويرتجز شعرا أنا لها بعيرها المذلل أنا لها بعيرها المذلل أنا مثل بعير الأمي البعير المذلل الذي يعني يسير بسير صاحبه ولا يؤذيه ولا يسرع به ولا يسقطه من ظهره أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. فلما رأى هذا الرجل ابن عمر سأله وظن الرجل أنه أدى حق والدته عليه فقال يا ابن عمر ابن عمر والصحابي الجليل وأحد علماء الصحابة ويعني له المنازل العظيمة في يعني الدين وفي الإسلام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن والده. فقال له يا ابن عمر قد أتيت بأمي من اليمن وأنا أحملها على ظهري وأطوف بها فهل أديت حقها؟ فماذا قال ابن عمر وبماذا أجاب؟ قال ولا بزفرة من زفراتها لم تؤدي حق والدتك ولا بزفرة من زفراتها عندما ولدت بك. ولا شك حق الوالدين لا يقدر ولا يستطيع الأبناء على أدائه إلا في صورة واحدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي إذا وجد الولد والديه وهم أسراء عبيد فاشتراهم فاعتقهم. في هذه صورة فقط أما في غير ذلك مهما أديت من البر والإحسان فلن تؤدي حق والديك. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ولا بزفرة من زفراتها. فيعني حق الوالدين لا شك حق عظيم ومنزلة الوالدين في هذا الدين منزلة عظيمة جدا والموفق حقيقة من قام بوالديه. والحمد لله لا زال في الزمان متسع فإن قصرت فبادر وأحسن وقم بوالديك واسعى في برهما واحذر من عقوقهما فإن العقوق ليس بالهين وليس اليسير ذنب عظيم ويعني ثقل جليل يضعه الإنسان على ظهره يوم القيامة قد يودي به في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق. ونسأل الله السلامة والعافية. بينما الجنة لا يدخل الجنة عاق، بينما الجنة تتزين وتنتظر أهل البر. ومن يعني مما يدل كذلك على عظيم حق الوالدين فيما يتعلق ببناء الجنة، الجنة يعني دار عظيمة ومنازل جليلة، وجاءت صفتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما تصور الواحد منا الجنة فلن يصل إلى هذا، لن يصل إلى حقيقتها، لأن الجنة بخلاف ما هو موجود مما نراه، والإنسان لا يستطيع أن يتصور شيئا لم يره. فإذا تصورنا شيئا سنتصور شيئا رأيناه فقط. لذلك ابن عباس ماذا يقول عن الجنة؟ ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني في الدنيا بيت أو بيوت، في الجنة بيوت يتشابه، تتشابه بيوت الجنة وبيوت الدنيا في الاسم فقط، هذا بيت وهذا البيت، لكن الفرق ليس هناك أدنى مقارنة. في الجنة فواكه، رمان وتفاح وغير ذلك من الفواكه، وفي الدنيا فواكه، والتشابه بين فواكه الدنيا وفواكه الجنة في الأسماء فقط. في الجنة نساء، نساء أهل الجنة الحور العين، وفي الدنيا نساء، والتشابه بين نساء الجنة ونساء الدنيا في الأسماء فقط، في الأسماء فقط. فالجنة دار عظيمة وبناؤها عظيم جدا. ومن الأمور التي تدل على عظيم حق الوالدين في بناء الجنة أن الجنة لها ثمانية أبواب، لها ثمانية أبواب فقط، ولكن بين الباب والباب بين المصراعين، طرف الباب إلى طرفه، كما بين مكة وهجر، كما جاء في الحديث الصحيح، كما بين مكة وهجر، بين المصراعين من مصارع الجنة. هذه الأبواب الثمانية يوم القيامة بعض الناس من أهل الجنة يدخل من باب واحد لأنه أكثر من العبادة التي تتعلق بهذا الباب، وبعض الناس قد يدعى يوم القيامة للدخول من بابين ويخير ويقال له اختر ما شئت، تريد أن تدخل من باب الصدقة فأنت من أهل الصدقات، أو تريد أن تدخل من باب الصلاة فأنت من أهل الليل والنوافل. طبعا الذي يصلي الفريضة فقط يعني قد لا يكون مؤهلا للدخول من باب الصلاة، قد يدخل من باب آخر، لكن من يدخل باب الصلاة؟ الذي يكثر من نوافل الصلوات. من يدخل باب الصدقة؟ الذي يكثر من باب من نوافل الصدقات. من يدخل من باب الصيام؟ الذي يكثر من نوافل الصيام. وبعض الناس قد يدخل الجنة من ثلاثة أبواب، وبعض الناس قد يدخل الجنة من أربعة أبواب، وبعض الناس قد يدعى يوم القيامة للدخول للجنة من أبوابها الثمانية. ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم أبوابها حق ثمانية: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. ومن أبواب الجنة العظيمة باب يسمى باب الوالد. سبحان الله، سمى الله سبحانه وتعالى بابا من أبواب الجنة باسم الوالد، والوالد لا يقصد به الأب، وإنما يقصد به الأم والأب، لأن الأم والد والأب والد كذلك. فباب الوالد هو باب البر، وباب أهل البر، وباب من يقوم بوالديه. فتأملوا معي في عظيم حق الوالدين، أن الله سبحانه وتعالى مع كثرة الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة كثيرة جدا، إلا أنه اختار للجنة أبواب، باب الجهاد، باب الصلاة، باب الصدقة، باب الصيام، باب الوارد. لذلك جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة. فباب الوالد باب عظيم، وهذا الباب يدل على عظيم منزلة الوالدين. فنسأل الله الإعانة على بر الوالدين وعلى القيام بالوالدين وعلى الإحسان لوالدينا، نسأل الله ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونذكر أنفسنا وإخواننا بحال سلفنا الصالح مع آبائهم مع أمهاتهم، كيف كانوا يبرون يعني والديهم، يضربون أعظم الأمثلة في هذا الباب العظيم في بر الوالدين وفي في الإحسان للوالدين. فمن ذلك أويس بن عامر القرني، هذا الرجل وهو من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء سبب عدم إدراكه، مع أنه كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لأنه كان مشغولا ببر والدته، وهذا يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإن النبي لما ذكر هذا الرجل أويس بن عامر القرني، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضله وذكر منزلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي للصحابة: سيأتيكم أويس بن عامر القرني خير التابعين من أمداد أهل اليمن، كان به برص فدع الله سبحانه وتعالى فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم. ثم ماذا ذكر النبي من أعماله الصالحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من أعمال أويس بن عامر القرني الصالحة إلا عملا واحدا، فقال صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث، قال: كانت له أم هو بها بر، من أدركه منكم فليسأله الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضل هذا الرجل من عمله الصالح أن له أما هو بها بر، فما أعظم البر وما أعظم منزلة أهل البر، وكيف يرفع البر أصحابه. لا أقول أن أويس بن عامر القرني ليس له إلا هذا العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص ولم يذكر في أعمال هذا الرجل الذي جعله النبي في قمة التابعين وهم الذين أدركوا الصحابة، لم يذكر النبي من أعماله إلا ماذا؟ إلا أن له أما هو بها بر. وهكذا كان سلفنا الصالح في بر أبائهم، في بر أمهاتهم. يقول محمد بن المنكدر: بات أخي له أخ، قال: بات أخي يصلي الليل، يعني طول الليل وهو يصلي، وبت أهمز رجل أمي، يعني هو جلس عند أمه ويهمز في رجل أمه، قال: فما أحب أن ليلتي بليلته، يعني لو تبادلنا الليلات والعمل الصالح فيها. يقول: صلاة أخي والله لا أتمناها، صلاته في الليل لا أتمناها في مقابل أن يأخذ ما قمت به من العمل، وهو أنه يعني كان يهمز ويعني يقوم بوالدته ويعني يخدم والدته بمثل هذه الخدمة اليسيرة. ومن ذلك أيضا ومن أحوال السلف، يعني كان بعض السلف يقول، يعني يسأل يعني: لماذا عندما تكون عند أمك لا تأكل بين يديها إلا بعد أن تأكل؟ قال: أخاف أن تمتد يدي لطعام قد نظرت إليه. شوفوا سبحان الله، شوفوا الإحساس، شوفوا البر في قلوبهم. يقول: أخشى أني أمد يدي لطعام أمي قد نظرت إليه وتشتهيه، فلذلك ما كان يأكل مع أمه، وإنما ينتظر حتى تنتهي وتشبع. هكذا طريقته، وهذا هو بره وهذا هو إحسانه. يقول: أخشى أني أنظر آكل طعام وأمي قد نظرت إليه. وكان محمد بن سيرين إذا كان عند أمه أو الحسن البصري إذا كان عند أمه يعني يكون مستكينا خاشعا ساكتا ما يرتفع صوته ولا حتى نظره. فيقال لماذا يكون هكذا؟ لماذا يكون الحسن البصري هكذا؟ فيقال هكذا حاله إذا كان عند أمه، ليس كحالنا وكحال كثير من المقصرين يذهب عند أمه بعد فراق طويل ثم ينشغل بهاتفه، يجلس مع أمه وماسك الهاتف وينظر ويقرأ. طيب أنت حين زرت أمك أو زرت أباك، حتى أن بعض والله بعض كبار السن يشكون من حال أولادهم ومن تقصير أولادهم في الدروس معهم أو في الحديث معهم. كبار السن قد لا يحسنون ما تحسنون من النظر ومن إضاعة الأوقات في الهوات وفي غير ذلك، يذهب ويزور أمه بعد غياب أسبوع، وهذا والله من التقصير العظيم، ثم يدخل عليها ويجلس يقلب في هاتفه. أما الحسن البصري أبدا، إذا كان عند أمه يعني كأنما هو واقف في الصلاة في خشوع وخضوع وأدب جم. ويعني هذا رجاء بن حيوة، ورجاء بن حيوة من هو في منزلته في التابعين وفي العلماء، حتى أنه كان من جلاس الملوك والخلفاء، يعني هو كان جليس الملوك. فكان رجاء رحمه الله تعالى إذا جلس له طلابه أتوه وحضروا عنده، وعالم مع طلابه لا شك أن له منزلة وهيبة في قلوب طلابه، لكن هذه الهيبة لا تكون موجودة في قلب أمه أو في قلب أبيه، لأنه في النهاية ولدهما. فكانت أمه تأتي وهو يدرس طلابه، وهو يدرس طلابه، فلما تنادي ما تقول للشيخ أو أبو فلان أو غير ذلك، ولدها تقول يا رجاء، تنادي عليه وترفع صوتها يا رجاء قم فأطعم الداجن، قم روح عط الدجاج أكلهم، عط الدجاج الحبوب. هل يتعذر رجاء ويقول يا أمي هذا مش وقته وأنا جالس مع الطلاب وأنت حرجتيني؟ لا والله، يقوم بكل أريحية وبكل أدب وبكل هدوء، يقوم من مقامه ويأخذ طعام الدجاج ويطعم الداجن. هذا هو العلم في الحقيقة. شو فائدة العلم؟ ما فائدة العلم إذا لم يدعو إلى العمل؟ فمن أعظم ما يراد من العلم هو العمل، وهكذا كان سلفنا الصالح. وأختم الكلام بقصة ذاك الرجل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني دخل ثلاثة إلى غار فانطبقت صخرة على الغار، فقال الثلاثة هؤلاء لبعضهم لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكل ذكر ما عمل من عمل صالح يرجو به ما عند الله، وأحد هؤلاء قال إنه كان لي والدان لا أغبق أحدا قبلهما، يعني لا أقدم الحليب أو اللبن لأحد قبل والدي، لا أغبق أحدا قبلهما، وإني تأخرت يوما فرجعت فإذا والدي قد ناما. قال فوقفت على رأسهما، من رجوعه وهو واقف على رأسهما، قال والصبية أبناؤه يتضاغون ويبكون من شدة الجوع، يريدون شربة لبن حتى يعني تقويهم أو تشبعهم شيئا ما، والرجل أبدا ما قدم هذا اللبن لأحد من أبنائه، وإنما وقف على اللبن على والديه حتى دخل الفجر. شوف المدة منذ رجوعه من يعني رجع هو قريب المغرب أو قريب العشاء كما جاء في الرواية، وجلس باللبن عند رأس والديه حتى استيقظا مع الفجر فشربا. يقول هذا الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. طبعا من فرجت بهذا العمل فقط، كل ذكر عمله والصخرة تنفرج، صخرة عظيمة ما استطاعوا أن يوخروها، لكن هذه كرامة الله لهؤلاء الثلاثة بأعمالهم الصالحة. ومن التوسل إلى الله أن نتوسل إلى الله بالعمل الصالح. أولا انفرجت صخرة قليلا ثم قليلا، لكن لا يستطيعون الخروج. الأخير لما ذكر قصته انفرجت صخرة فاستطاعوا الخروج. فما أعظم بر الوالدين وما أعظم فوائده وعوائده في هذه الدنيا، و بعد هذه الدنيا, فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل البر والإحسان والقيام بوالدينا أحياء كانوا أو أمواتا. أما الحياة فأما في حياتهم فمعلوم برهما, وأما بعد مماتهما فبالدعاء لهما وبالإحسان لأصحابهما وبزيارة أصحابهما, فهذا من البر ومن الإحسان. وقد جاء في الحديث أن الرجل ترفع منزلته في الجنة, الرجل في الجنة يقال له ارتفع فترفع منزلته في الجنة, فيقال أو فيقول بما هذا, فيقال بدعاء ولدك لك. وقد جاء في الحديث المشهور إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لبر والدينا وللقيام بهما إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.